فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين، وهما: السؤال الأول، كيف على المؤمن أو كيف يتسنى للمؤمن تقوية العقيدة في نفسه وفي زوجه وفي ولده؟ وثانيا يقول: دلني على كتاب أو كتابين أقوي بهما عقيدتي وأجعلهما إن شاء الله دروسا أقرأهما على أهلي أو أقرأها على أهلي، أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال حقيقة سؤال في الصميم ومهم، ونشكر للسائل على هذا السؤال الطيب. وأقول إن أمر العقيدة كما سمعت بعضا من الكلام في موضوع العقيدة، ولا شك أن كتب العقيدة هي لبنات تبدأ بالتدرج بالتأصيل، ثم تتوسع حتى تبلغ القمة في العقيدة. فمن كتب العقيدة ما يكون في ورقات، ومن كتب العقيدة ما يكون في مجلدات، وحسب استطاعة الإنسان وثقافته وتمكنه يستطيع أن يقرأ في المناسب منها. وإذا كان ثقافته أقل في العقيدة فينبغي أن يكون في مثل هذا المسجد درس في العقيدة، أو تكون في المساجد الأخرى دروس في العقيدة، أو نذهب إلى من يدرس في العقيدة، لأن يعني العلم بالتلقي، والإنسان إذا قرأ على نفسه قد يفهم 30% 50% يمكن يفهم، لكن لا يفهم الفهم إلا على وجهه الصحيح. فأنصح الأخ السائل أولا، نشكره على الاهتمام وعلى السؤال، والأمر الثاني أن من كتب العقيدة إذا أردنا أن نتدرج فيها نقول مثلا أولا الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، لمعة الاعتقاد كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك نترقى لوامع الأنوار للسفاريني، ثم بعد ذلك الحماوية لابن تيمية والتدمرية لابن تيمية، ثم الطحاوية للطحاوي، وهكذا تتدرج في كتب العقيدة. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يقرأ وأن يتعلم على شخص أحسن منه ويتمكن. وثم آيات القرآن، الآيات التي تتعلق بالعقيدة، مراجعة تفسيرها، والأحاديث التي في أمر العقيدة يتراجع مثلا يقرأ تفسيرها. فمثلا هناك كتب مخصصة للعقيدة مثل كتاب الشريعة للآجري، هذا كتاب العقيدة مثلا. كتاب الإيمان، في كم كتاب مؤلف بهذا العنوان، كتاب الإيمان للمروزي ولفلان ولفلان، كلها بهذه العناوين، كلها من كتب العقيدة. شروح الحديث في أبواب خاصة بالعقيدة. فأمر العقيدة إذن واسع، ويحتاج الإنسان مثل ما تذهب إلى الطبيب لتستشيره وتأخذ رأيه في علاجه مثلا شكوى تشكوها، فإنه يصف لك العلاج، وكذلك بالنسبة للعقيدة تحتاج إلى وصفة.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني أؤمن بالبعث والجنة والنار وجميع الأمور الغيبية، ولكنه في بعض الأوقات تدخلني بعض الوساوس في هذه الأمور الغيبية، ومع ذلك فإنني أحاول بقدر المستطاع طرد هذه الوساوس، فما رأيكم في هذه الوساوس، وما توجيهكم ناصحتكم لي؟ أبتوني مأجورين.
وفقك الله يا أخي، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يقوي إيمانك بهذه الأمور التي هي من أسس العقيدة. وأما يا أخي ما يعرض لك في نفسك، فأولا أنصحك بعدة أمور. الأمر الأول، إذا عرضت لك هذه الوساوس أن تحاول أن تعرض عنها ما استطعت، هذا واحد. الأمر الثاني لا يهولنك الأمر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون في الناس من يأتيه الشيطان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الإخلاص. ثم يا أخي أبشرك ببشرى أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فما دام أنك لم تقل ولم تعمل فاحمد الله، ما دام أنها مجرد شكوك فحاول واجتهد في أنك تردها من ابتدائها ولا تدخل فيها أبدا. فإن الله جل وعلا علمنا أشياء يجب أن نعمل بها، وحد لنا حدود يجب أن نقف عندها، وسكت عن أشياء رحمة بنا يجب أن لا نسأل عنها وأن نكف عنها.
أحسن الله وأثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو أن توضحوا لنا ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
أحسنتم. عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حين قسم الأمم، فقال فقسم اليهود وقسم النصارى ثم قال وفرق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فقد تسأل سؤال من وراء هذا وتقول كل يدعي أنه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الخوارج الذين ذكرتهم لنا في محاضرتك هذا يدعون أنهم أتقى الناس، فما علامة من كان على الحق؟ هل يعني الخوارج يدعون أنهم على الحق، والقدرية يحتجون أنهم على الحق، والجبرية يحتجون أنهم على الحق، والمرجئة يحتجون أنهم على حق، والرافضة يحتجون أنهم على حق، فمن الذي على الحق؟ أقول يا أخي لا تظن أن الأمر ضائع وما في ضابط وما في علامة، وكل واحد يدعي أن له أن يقول. فإن الله جل وعلا يقول قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فخذ كلمة فرقوا فالقدرية فرقوا الدين. كيف فرقوا الدين؟ يعني عملوا بدليل وتركوا دليل. والجبرية فرقوا عملوا بدليل وتركوا دليل، والخوارج فرقوا عملوا بدليل وتركوا دليل، والروافض فرقوا وعملوا بدليل وتركوا دليل. أما أهل السنة والجماعة فبحمد الله يشهد لهم النقل والعقل أنهم على الحق. لماذا؟ لأنهم يعملون الأدلة كلها، كالذي يشبك بين أصابعه ويجعل بعضها داخلا في بعض، يعني ما يهدرون دليل من القرآن ومن السنة، كل الأدلة يعملون بها، لكن غيرهم لا يعملون الأدلة، يأخذون بدليل ويتأولون الدليل الآخر. أما أهل السنة فإذا صح عندهم الدليل أعملوا كلا الدليلين وعملوا بكل الدليلين، وهذا هو الحق. هذه علامة أهل السنة، هم الذين يعملون أدلة القرآن كلها ولا يردونها. مثلا تعال لنقول لك مثلا يعني دعنا نكون قريبين بقريب واقعيين من مجتمعنا الذي نعيش. قضية السمع والطاعة لولي الأمر الذين لا يقولون بالسمع والطاعة لولي الأمر يستدلون بالأحاديث التي فيها نعم وأن نقول كلمة الحق نعم ولا نخالف ولا نخاف بالله لومة لائم. أخذوها على ظاهرة وقال نقول كلمة الحق ولا نخاف بالله لومة لائم. طيب رد هذا الدليل دليل آخر، رده إلى دليل أدلة مناصحة ولي الأمر، رده إلى الأدلة أن النصيحة سرا ليست علنا، رده إلى دليل الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. لماذا تأخذ حديثا واحدا فقط وترد تلك الأحاديث؟ رده إلى دليل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا. يقول لا، هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا وعلى أثرة منا وفي منشطنا ومكرهنا. إذا أنت تجمع الأحاديث، أنا قصدي أقرب لكم وفقكم الله مذهب أهل السنة أنهم يجمعون بين الأدلة ويقربونها ولا تتنافر الأدلة، فيعملون بحديث وأن نقول كلمة الحق لا نخاف بالله ولومة لائم، يعملون بها، ويعملون بحديث الدين النصيحة، ويعملون بقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويعملون ويعملون. فهذا هو دليل، هذا الدليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يعملون كل الأدلة ولا يهدرون دليلا أبدا. أما أهل البدع وأهل الأهواء فإنهم عندهم شطحات، الأدلة متروكة، لا قلت الدليل إلا دعك من هذا الدليل، هذا بعدين يتأول الدليل. ليش تأول الدليل؟ يعمل بالدليل، يجمع بين الأحاديث، يجمع بين النصوص، وفق بين الأدلة حتى تكون على السنة هكذا. ولهذا يقول أحد مشائخنا رحمه الله وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يقول إن أهل البدع كالرجل الأعور، أشبهه بالرجل الأعور اللي لا يبصر إلا بعين، إما باليمنى وإما باليسرى. فالرجل الأعور يشوف من هنا لكن ما يشوف من هنا، ولا يشوف من هنا ولا يشوف من هنا. أما الرجل اللي يبصر بكلتا عينيه يشوف الدنيا كلها أمامه. فهذا مثال أهل السنة، أهل السنة يشوفون الحديث هذه والحديث هذه ويجمعون بينها. أما أهل البدع فإما أن يكونوا منا وإما يكونوا من هذه الجهة وإما يكونوا من هذه الجهة. ولهذا مثل يقال مثلا هذا من اليمينيين وهذا من اليساريين، ما في من الوسط، إما إلى أقصى اليمين وإما إلى أقصى اليسار. لا تكون إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار، كن في الوسط. هذه الأمة وهذا الدين حق بين ضلالتين ونور بين ظلمتين، هذا الدين حق بين ضلالتين ونور بين ظلمتين. فيجب أن ندرك هذه الأمور، والأمر ليس ملتبس بحمد الله، واضح أوضح من أننا في الليل الآن تعرف مذهب أهل السنة، يعني أوضح من أنك على يقين أن الآن الشمس غربت وأننا في الليل الآن. في لبس إلا ما في لبس، كذلك مذهب أهل السنة والجماعة واضح بهذه الأمور، واضبط هذه القاعدة وعض عليها بالنواجذ، فإنها هي التي تبين لك مذهب أهل السنة والجماعة، وما عداهم فبحسب شطحهم وبعدهم يبعدون عن مذهب أهل السنة والجماعة.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. سائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبك بالله، أريد من فضيلتكم شرحا مبسطا عن الشرك الخفي وهو الرياء وكيف التخلص منه.
أحسنتم، هذا السؤال مهم لكثرة من يعاني منه. الشرك الخفي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، بين خطره وقال ألا أخبركم بما هو أخفى وأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال يعني أمر عظيم ومشكلة، أسأل الله جل وعلا أن لا نراه. قالوا نعم بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي وشرك، ولأنه خفي لأن الإنسان لا يرى الصورة، صورة العمل الصالح لكن الخراب من داخل. يقوم الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا هو الشيخ. تجد يحسن التلاوة، يحسن التلاوة ويحط صدى في المسجد عشان يجمعون عليه الناس، وكل يوم الوتر. اسمعوا يا اخواني، ضعف العقيدة دخل في كل شيء. بعض المساجد كل ليلة، كل ليلة هم قنوت، كل ليلة، كل ليلة لدعاء غير، غير الدعاء للبارح. سبحان الله، يعني وين، وين جاء هالفضل وهالعلم تفتح على الناس كل ليلة؟ وترى النمات وصدى الميكروفونات وضجيج وإزعاج إلى آخر. هذا سببه ضعف العقيدة. فالرياء يا أخي خطير، ولكن لا تبالي به، والرياء قد يفسد العمل من أوله إلى آخر، إذا صاحبه من أوله إلى آخر، وقد يفسد أوله وقد يزول، يبدأ ثم يعود. ومع يعني المقاومة، كل إنسان تكون لديه شخصية قوية لا يبالي بالرياء، يذهب عنه بإذن الله.
جزيكم خير الجزاء فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: ما حكم من أتى كاملا وصدقه؟ ثم ما حكم من أتى كاملا ولم يصدقه؟ أكثر المحذورين.
الحكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وظاهر، ومن لم يصدقه فهو مؤمن. لا نسمع بقول الكهان لكن لا نبالي بهم، إذن الحمد لله. هذا الإيمان، من صدقه وتابعه وأقره فإنه مصدق، ويعمل بقوله فإنه مصدق. ولهذا نقول ضعف العقيدة جاءنا من هذا الأمر، إننا لم نعنى بالعقيدة، فأصبح الناس ذهاب من المشعوذين وإلى السحرة وإلى وإلى بأسباب ضعف عقيدتهم. فأمر العقيدة مهم وعظيم.
حديث الشيخ، حديث من أتى كاهنا ولم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما.
لا، من أتى كاهنا صدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا حديث آخر أيضا. نعم، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له 40 يوما. نعم، حديث آخر يعني.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فأنا رجل أريد أن أتوب إلى الله جل وعلا، ويوجد لدي جهاز الدش صفرة الشيطان، فهل يجوز لي بيعه وأخذ حسابه؟ أي الفلوس التي تعتبر ربحا من وراء هذا؟ وهذه الفلوس تعتبر حلالا أم تعتبر حراما؟ وما هو توجيهكم لي أجابكم الله؟
أما هذه التسمية فطيبة، سفرة الشيطان، يعني ما أجود هذا الاسم وهذا اللقب لهذه. أما الإجابة على سؤالك يا أخي، فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويوفقك ويعيدك أن تصدق في توبتك. هذا الأمر الثاني، أن هذا الجهاد الذي ستبيعه ستخرجه وتتخلص منه، يعني هو من ملايين الأجهزة، تكسيرك له لا يفيد ولا ينفع، يعني المصانع تصنع في الدقائق مثله، فما يعني لن يذهب يعني، أو أنه سيكون سببا ولا يوجد سواه. فلو كان لا يوجد سواه وإذا كسرته وأتلفته قلنا الحمد لله استرحنا من هذا الشر، هذا صحيح. لكن ما دام أن الأمر بعكس ذلك، فأرى أنك لا تكسره لا تتلفه، بل تبيعه ثم تجعل ثمنه في شيء ينفع الله به المسلمين، كإنارة مثلا، أو إصلاح دورات مياه للمساجد، أو نحو ذلك، أو إصلاح طريق، حتى تصرف هذا المال فيما ينفع، ولا يكون في شيء فيه يعني فيه تأكله أنت أو تأكله أولادك، ولا تتلف المال لأن إتلافه في هذه على هذه الصورة لا فائدة ولا ثمرة منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
لكن يا شيخ قبل الختام، إذا باع هذا الجهاز على رجل آخر، ألا يعتبر هذا إعانة للشخص الآخر على الشر؟
هو صحيح لو باعه على شخص يعرفه وربما، لكن قد يبيع على شخص آخر يبيعه، وقد يبيع على وهذا الشخص الآخر إن اشترى منك وإلا اشترى من غيرك، فأنت بوحدك يعني لا تستفيد، وهو في طريقه يعني الشخص اللي سيشتريه مشتري منك ومن غيرك. أنا رأيي في هذا، لكن إذا كان مثلا يقول والله أطيب لنفسي أن أتلفه، فافعل ما تطيب به نفسك، فإن قضية الورع شيء آخر. السؤال سؤالي، السؤال هل يحرم عليه أن يبيع؟ لا نستطيع أن نقول يحرم، لأن البيع ما يحقق فائدة، ولكن هل تقول هل أفضل لي؟ إذا هل الأفضل لي أن أتلفه؟ نقول نعم، الورع بابه واسع، لكن كن نحكم بأنه يجب عليك أن تتلفه ويجب عليك كذا، فلا نستطيع أن نقول هذا إلا لو كان الإتلاف إذا أتلف هذا لا يوجد شيء مثله، أو يوجد على وجه قليل، أو مثلا تبيعه في بلد، تذهب إلى قرية أو إلى بلد لا يوجد في هذا الشيء، وتأما أن تبيعه في مدينة تعد بأمثاله وأشكاله وأنواعه، هذا الفائدة منه غير محققة، والأمر يعني يسير الحمد لله، صلى الله عليه وسلم الجميع.
وختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم أن نلقاه، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات بلنسية الإسلامية بالرياض.